بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم الصحيح المرسل الإمام مالك أنس رحمه الله تعالى قادام النفع به وبكم بسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس معه فقام قياما طويلا، قال: نحو من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لا أكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلي النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ويكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وبه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال: ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
اللهم صل وفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك
وذكره. الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيان أحكامها على لسان عبده محمد الذي جمع فيه الحسن جميعا، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه بكل لمحة ونفس، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أهل المراتب الرفيعة، وعلى من تبعهم بإحسان مخلصا لوجه ربه ثابت القدم في الاقتداء سريعة، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله والمرسلين وآلهم والتابعين، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد، فيواصل الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بصلاة الكسوف، وتقدم معنا ذكر بعض المسائل المتعلقة بصلاة الخسوف والكسوف في الحديث الأول الذي أورده، وكان مما ذكرنا الخطبة بعدها وأن ذلك عند الشافعية، وذكرنا الحنفية وليس ذلك هو المعتمد في كلامهم، وإن قال عنهم بعض العلماء أنه تسن الخطبة، والذي في فروع الأئمة عليهم رضوان الله أن الشافعية هم الذين قالوا بسنية الخطبة كخطبة العيد وخطبة الاستسقاء، وأن المعتمد الأئمة الثلاثة أنهم لم يروا خطبة مخصوصة للكسوف. وقد ثبت كما سمعتم في الصحيحين وغيرهما صلاة صلى الله عليه وسلم للكسوف، واختلف في الخسوف هل صلى خسوف القمر أم لا، وجاء في رواية أنه صلى صلى الله عليه وسلم خسوف القمر كما صلى بعض الصحابة بها، وقال صليت لكم كما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبل في الحديث أنه خطبهم بعدها هذا الصحابي، وذكر اقتداءه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث الذي أخرجه عن ابن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ففيه إثبات الجماعة، والجماعة ثابتة في صلاة الكسوف عند الأئمة. أما في صلاة خسوف القمر فمال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أنها تصلى فرادى، كل يصلي لنفسه في صلاة خسوف القمر. أما في صلاة كسوف الشمس فيستحب فيها الجماعة، ومن أهل العلم من اشترط الجماعة فيهما، والجمهور على أنه لا تشترط الجماعة بل يجوز أن تصلى فرادى الكسوف والخسوف، ولكن سنية الجماعة في الكسوف متفق عليه، وفي الخسوف مختلف فيه، حتى نقل العيني عن أبي حنيفة أنه لم يكره ولم ينع عن صلاة جماعة في الخسوف، ولكن قال أن الأفضل أو قال أن الجماعة في الخسوف ليس بسنة، وهو جائز، المعنى أنه فالمعنى أنه جائز. إذن فسنية الجماعة في الكسوف متفق عليه، أما الخسوف فعلمنا مذهب مالك وأبي حنيفة أنه يتصلى فرادى خسوف القمر، قال خسفت الشمس على عجلة فصلى صلوا الناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. وفي قول نحو من سورة البقرة دليل الذين قالوا بسنية الإسرار في صلاة الكسوف كسوف الشمس، لأنه لو سمعه لقال قرأ كذا وكذا، وما احتاج إلى التقدير. فقوله قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة دليل على أنه لم يسمعه ماذا قرأ، فقدرها بسورة البقرة في هذا. وفي لفظ جاء أيضا في الحديث أني صليت بجنبه فلم أسمع منه حرفا، هذا دليل الشافعية في أن صلاة الكسوف سرية، أنه يسر في الكسوف ويجهر في الخسوف. وقال غيرهم كما هو عند ابن المنذر من الشافعية يجهر فيهما، وأن صلاة الكسوف كصلاة العيد وكصلاة الاستسقاء يجهر فيها، وعليه أكثر الأئمة. ومن الفقهاء من مال إلى الإسرار كما هو عند الشافعية يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. وقد سمعنا أن الخسوف للقمر لا تسن فيه الجماعة عند الحنفية والمالكية. نعم، فلهذا أيضا المشهور في قوله أنه يسر في صلاة الكسوف، فكذلك ما أومى إليه حديث ابن عباس وما أومى إليه قول عائشة في بعض الحديث فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة، فمعنى أنها لم تسمع قراءة ولم يكن صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. نعم. فيقول صاحب أبي حنيفة بالجهر، الجهر في الكسوف، وكذلك هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه يجهر في الكسوف. أيوة. وجاء هذا أيضا عن ابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية وابن العربي من المالكية، يقول الطبري يخير بين الجهر والإسراء، ولكن كما سمعت أن الأئمة الثلاثة أكثرهم قالوا بالإسرار في كسوف الشمس، و فلا يجهر بالقراءة عند أبي حنيفة ويجهر عند صاحبيه. فعلمنا بذلك أن الجمهور قالوا بالإسرار يسر في الشمس ويجهر بالقمر، وقال بعض الشافعية كابن المنذر أنه يسن الجهر فيها. وعلمنا ما جاء في الحديث أيضا من روايتين، من رواية جهر صلى الله عليه وسلم ومن رواية إسراره عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف التي صلاها باتفاق. والذين أرادوا أن يقولوا إن ابن عباس كان صغيرا فكان لم يسمع، ردوا عليهم بقول ابن عباس قمت إلى جنب النبي، الرواية التي أشرنا إليها قمت إلى جنب النبي أو إلى جانب صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا. كذلك ما جاء عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا، رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا دليل الشافعية في الإسرار في صلاة الكسوف. وعليه أيضا كثير من الأئمة كما سمعت لما يدل عليه حذر روايته. وبعد ذلك قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام، فلم يذكر التطويل في السجود، وقد ذكرنا اختلاف الأئمة في ذلك، فقيل أنه لا يطول السجود كما يطول الركوع والقيام، ولكن المعتمد عند الشافعية هو وجهان عند الشافعية أيضا في السجود في الكسوف والخسوف، هل يطول السجود كما يطول الركوع أم لا. والذي ذكر الإمام الغزالي وغيره في الوجيز وغيره أنه لا يطول، والذي صححه الإمام النووي بعد خلافا لأكثر الأصحاب، خلافا لأكثر أصحاب الشافعي أنه يسن التطويل أيضا في السجدات في صلاة الكسوف والخسوف كما يطول في الركوعات. واستدل بحديث الإمام مسلم أنه ذكر فيه طول السجود له صلى الله عليه وسلم، فبذلك رجح الإمام النووي هذا الوجه وهو سنية تطويل السجدات كما يطول الركوعات في صلاة الخسوف والكسوف. قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع أي رفع رأسه من الركوع الثالث وقام، هذا القيام الرابع قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني الثالث الذي قبله، كل واحد دون الذي قبله دون الذي قبله دون الذي قبله. وبهذا سميت تقدير الشافعية في القيام بسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وفي الركوعات بمقدار 100 آية من البقرة في الركوع الأول، وبمقدار 80 آية في الركوع الثاني، وبمقدار 70 آية في الركوع الثالث، وبمقدار 50 آية في الركوع الرابع، وهكذا في السجود. قال ثم ركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الرابع وهو دون الركوع الأول أي الثالث الذي تقدم، ثم سجد أي سجدتين، ثم انصرف خرج من الصلاة وقد تجلت الشمس. وعلى هذا لو انجلت الشمس وهو في الصلاة أكمل الصلاة ولا يقصر منها شيء، ولكن انجلت قبل دخوله الصلاة فلا يصلي فإنه قد فاتته الصلاة. إذا قد انجلت الشمس وانجل القمر قبل أن يحرم بالصلاة خلاص فلا صلاة، لأنه قد انتهى السبب. أما إذا أحرم ولم يزال التغير موجود في الشمس أو القمر ثم انجلت وهو في الصلاة فلا يضر، وليكمل صلاته تامة. ويقول إنه صلى الله عليه وسلم خرج وقد انجلت وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته خلافا لما كان يعتقده الجاهلية، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فيستحب كثرة الذكر عند تغير الأحوال ووجود التذكير بالآيات، فهذه سنة مضطردة الإكثار من ذكر الله عند أي تغير وأي شدة وأي حدث يحدث، فينبغي الإكثار من ذكر الله فاذكروا الله تعالى. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت، كيف تناولت؟ يعني مدد يدك الذي يأخذ شيء، وهذا كان في أثناء قيامه في الصلاة في صلاة الكسوف، شيئا في مقامك هذا. قال له أبي بن كعب شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه. وجاء في بعض الروايات أن ذلك كان في مرة وهو يصلي الظهر، ولا مانع من تعدد مشاهدات صلى الله عليه وسلم في الكسوف في الظهر، فأروى أن يكون ذلك عدة مرات. فيقول رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، معنى تكعكعت تأخرت ورجعت إلى وراء، تكعكعت فقال إني رأيت الجنة، ويؤيد وقوعها في الكسوف أنه قال في خطبته الكسوف كما جاء أن يقول أني أريد في مقامي هذا كل شيء لم أكن رأيته فإني أريده في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ففي دليل على أن ذلك وقع في صلاة الكسوف وعرضت له الجنة والنار كما جاء في البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط. فقال إني رأيت الجنة صلى الله عليه وسلم، فكشفت له وجليات بقدرة الحي القيوم القدير جل جلاله وتعالى في علاه، وهو الذي يقدر أن يري ما شاء ما شاء جل جلاله وتعالى في علاه بلا أن تحده في قدرته عادات عود عليها شيئا من الرائيات من المبصرات بقدرته، فإن ذلك كله منه وبترتيبه وبتكوينه، فيري من شاء ما شاء في أي شيء شاء جل جل في أي مكان شاء وفي أي وقت شاء، فهو السميع البصير. ولم يري الحق تعالى من كائناته من عجائب الآيات ما أرى عبده محمدا، والذي قال عنه لنريه من آياتنا، وهو الذي قال عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهو الذي قال عنه ما كذب الفؤاد ما رأى، والذي قال عنه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. فأراه الله من الآيات ما لم يري أحدا من أهل الأرض ولا من أهل السماوات صلوات ربي وسلامه عليه. يقول رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، يعني وضع يده عليه، هذا معنى تناول. يقول ولو أخذته، أي لو أذن لي في قطفه وإخراجه إلى عالم الدنيا وعالم الحس، لبقي بصفته من طعام الجنة لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لا ينتهي أبدا. ولكنه صلى الله عليه وسلم لأدبه لم يفعل ذلك، ولم يأتي أمر بذلك، فوضع يده على العنقود فقط من العنب ثم لم يخرجه ولم يأخذه. يقول ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ففيه أن الإراء كان ليس على نظير ما فتح الحق ووسع من آفاق الإراء الحسية اليوم عند الناس، فيرون في الشاشات وصاروا في الخرق، صاروا في الجدران ينصبون حقهم الكمبيوتر يروجهون ويشاهدون صور وحركات وأشياء، لكنها خيالية غير واقعية. أما رؤيا صلى الله عليه وسلم لا، ليست هكذا، ولكن يرى واقعا ويرى حقيقة حتى يقدر أن يقطف العنب ويضع يده عنب، وليس ذلك في الشاشات حقنا التي توصل إليها العالم الحس، ولا يقدر يخرج شيء ولا يعمل شيء، وإنما يرى مثال فقط، مثال لشيء هذا. أما هو صلى الله عليه وسلم فيرى حقيقة الأمر. يقول فوضعت يدي على العنقود فتناولت منه عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار، يعني في الركعة الثانية رأيتمني تكعكعت فيها، تأخرت، فإنه كما جاء وصفه في الروايات أنه تقدم في الركعة الأولى حتى كاد يلتصق بالجدار، ثم تأخر في الركعة الثانية حتى كاد يلتصق بالصف الذي وراه، ثم عاد إلى مكانه وأكمل الصلاة. فذكر أنه في المرة الأولى عرضت له الجنة ورآها ووضع يده على العنقود، وأنه في الثانية قال عرضت ورأيت النار، عرضت عليه النار، اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا الله. فتأخر عن مصلى حتى إن الناس يركب بعضهم بعضا في رواية. الله الله. فلم أرى كاليوم منظرا قط. وسمعت ما جاء في خطبته في بعض الروايات، ما من شيء لم أكن أريته إلا أريته في مقامي هذا. فلم أرى كاليوم منظرا قط صلى الله عليه وسلم أفضع من في رؤية النار، ورأيت أكثر أهلها النساء، اللهم أجرنا من النار. وذلك لكثرة العدد الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى من النساء، فيكن هن الأكثر في النار وهن الأكثر في الجنة كذلك، لأن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان من الدنيا من نساء الدنيا، فمن الأكثر رجال ونساء. أقول له واحد معه ثنتين وغيره معه أكثر من نساء الدنيا، فصار عدد أكثر، عدد رجال عدد النساء، عدد النساء أيضا أكثر، لأن لكن الكثرة الكاثرة من الرجال والنساء في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، في كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. الكثرة القادرة في النار، اللهم أجرنا من النار. والمتعرضات كذلك بالأخلاق التي ذكرها، وهي إن كانت أيضا في رجل فهو كذلك متعرض للنار، لكن كثير من متعرضات النار لكثرتهن، لكونهن أكثر من الرجال في العدد في الدنيا، وخصوصا آخر الزمان يكثرن، لما يكثرن حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وجاء في رواية سيدنا جابر إن اؤتمن أفشينا، يعني هؤلاء النساء ليدخلن النار، إن اؤتمن أفشينا وإن سئلنا بخلنا وإن سألنا ألحفنا وإن أعطينا لم يشكرن. يعني من اتصف بهذه الصفات المذمومة منهن تتعرض للنار. وقال في خطبة العيد: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لا إله إلا الله. وقال يكفرنا، قلنا يكفرنا بلا، قال يكفرنا العشير، إن كنا أكثر حطب جهنم. فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أسماء بنت يزيد، وكنت عليه جريا، لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قالوا لما يا رسول الله في هذا الحديث، حديث الكسوف؟ قال لكفرهن. قيل أيكفرن بالله عز وجل؟ قال لا، قال يكفرن العشير، أي الزوج. وفي التحذير من كفران الزوجة لمعروف زوجها، قال لا أو كثر، كما أن ذلك عار ووسم على كل أحد من الرجال والنساء أن يكفر إحسان المحسن إليه كائنا من كان، فينبغي أن يذكر إحسان المحسن وأن يكافئه، كما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكافئ على المعروف. ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يعني ما تكفر ذات العشير لكن تكفر إحسانه. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، أي سنة كاملة وأنت في الإحسان إليها، ثم رأت منك شيئا قليلا لا يوافق رضا، قالت ما رأيت منك خيرا قط، وحق السنة كلها وين راح؟ يروح لما ترى شيء ما يعجبه. في هذا التحذير من هذا الخلق، سواء للنساء أو للرجال، أن ينسون المعروف الجميل أو أن يستفزهم وقوع ما لا يوافق غرضهم على إنكار أشياء كثيرة. وإذا رأوا من أحد عيب نسوا محاسنه كلها، وكأنه لا إحسان له، هذا لا يليق ولا يصح من عاقل ومن مؤمن. وإن كان هذا يكثر في النساء، ولكن يقع في الرجال وفي النساء، وكلهم ممقوت عند الله. وهكذا جاء الحديث الثاني عن عمرة بنت عبد الرحمن أجل زينب، أن يهودية جاءت تسألها فقالت عادك الله من عذاب القبر، فسمعت دعاء اليهودية هذا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليها، فسأل أيعذب الناس يقبرهم؟ فقال عائدا بالله، ما هي حالة كوني متعوذا بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، وسأل العافية فأخبرها أن الناس يعذبون في قبر، بل علمنا الاستعاذة من عذاب القبر. وجاء أن اليهودية قالت لها وقاك الله عذاب القبر، فقالت يا رسول الله هل للقبر عذاب؟ فقال أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. لا إله إلا الله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا فمر بين ظهراني الحجر صلى الله عليه وسلم، الحجر حوالي مسجد صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الاول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول، يعني بعد الصلاة. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب الجنة ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم إنه مع تعدد الركوع في الركعة فلا يعتبر لفرضية الصلاة ولا لإدراك الماموم الركعة إلا الركعة الأولى، أما الركعة لا، الركعة الركوع الثاني فلا يدرك في الركعة. وكذلك إذا ركع ركوعا ثالثا كما تقدم عندنا الحنابلة، وكذلك كما هو في وجه عند الشافعية، والمعتمد أن لا يزيد على ركوعين في كل صلاة. الله أعلم. ثبتنا الله في ديوان أهل الصدق مع والإنابة إليه والخشية منه والتوفيق لمرضاته، وأعاذنا من كل سوء، رزقنا الاعتبار والادكار وكثرة ذكره وتولع القلب بالصدق معه والإقبال الكلي عليه جل جلاله، وأن يقبلنا بكل ذلك ويمد لنا من عناياته ورعاياته ما نستقيم به خير استقامة على ما يحبه منا ويرضى به عنا في مقاصدنا وفي نياتنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، حتى تحيط بنا أسوار عنايته من كل جانب وتندفع عنا جميع المصائب وموجباتها، وننال منه فائضات جوده الواسعات الطايب، ونجني في الدارين ثمراتها على خير الوجوه في لطف وعافية، إلى حضرة النبي محمد.